بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 45. قبل الشروع في الملف الثاني، في ملف قراءة النص واستجلاء المعنى استقراء بقدر المتاح وبقدر الممكن، يلزمنا الإشارة إلى أن هذا اليوم هو 7 من شهر صفر. في مثل هذا اليوم استشهد مولانا سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن بن علي الزكي ثاني أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والمثل الأعلى. وينبغي أن أشير إلى أن هناك بيانا تارة يصدر عمن سواه وأخرى يصدر عنه سلام الله عليه نفسه، عن الإمام نفسه، ولا كلامه بعد كلامه ولا بيانه بعد بيانه. ومن هنا سأعرض لكم ما قرره ودشنه في أسماع هذا الخلق بلسانه المنيف الشريف في موضوع بيان من هو الإمام بلسان الإمام نفسه. وباختصار ثم ننتقل إلى محل أبحاثنا فيما يتعلق بالدراسة المستفيضة والاستقراء شبه التام للمجيدة والكريمة المحيطة الحائطة وهي الولاية. في النص بعدما وقع صلح الإمام سلام الله عليه قام وعرف من هو الحسن فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد النبي وآله ثم قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن رسول الله، أنا ابن البشير النذير، أنا ابن المصطفى بالرسالة، أنا ابن من صلت عليه الملائكة، أنا ابن من شرفت به الأمة، أنا ابن من كان جبرائيل السفير من الله إليه، أنا ابن من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله أجمعين. ثم قاطعه من كان في هذا المجلس المكتظ بأهله فأقبل يقول سلام الله عليه تنبه إلى هذه المضامين ولها دخالة في كشف الظلمة عن أبصارنا وعقولنا وأوهامنا. أنا ابن المستجاب الدعوة، أنا ابن من كان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن الشفيع المطاع، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن من خضعت له قريش رغما، أنا ابن من سعد تابعه وشقي خاذله، أنا ابن من جعلت الأرض له طهورا ومسجدا، أنا ابن من كانت أخبار السماء إليه تترى، أنا ابن من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا في مقام، وأيضا في مقام آخر لما صعد المنبر بعد أن طلب منه أن يتحدث وبعد أن عاب عليه أهل الشام بأنه عيي، أي لا ينطق أو لا ينطق بشكل تام، وإذا به يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي وابن سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا ابن رسول الله، أنا ابن نبي الله، أنا ابن السراج المنير، أنا ابن السراج المنير، أنا ابن البشير النذير، أنا ابن من بعث رحمة للعالمين، أنا ابن من بعث إلى الجن والإنس، أنا ابن خير خلق الله بعد رسول الله، أنا ابن صاحب الفضائل، أنا ابن صاحب المعجزات والدلائل، أنا ابن أمير المؤمنين، أنا المدفوع عن حقي، أنا واحد سيدي شباب أهل الجنة، أنا ابن الركن والمقام، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن المشعر وعرفات. وهناك أيضا في كلمة أخيرة، هو سلام الله عليه بعدما كان يفتخر بعضهم من أهل الشام وإذا به قام فقال: أتفتخر علي؟ علي تفتخر؟ أنا ابن عروق الثرى. هذه مضامين فوق العقول. أنا ابن عروق الثرى، أنا ابن مأوى التقى، أنا ابن من جاء بالهدى، أنا ابن من ساد أهل الدنيا بالفضل السابق والحسب الفائق، أنا ابن من طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، فهل لك أب كأبي تباهيني به، وقديم كقديمي تساميني به؟ انتهى هذا المقدار من البيان، وعليكم التأمل في المضامين التي بينها الإمام سلام الله عليه في هذا المقام، وأسند بنوته إلى كل هذه المتعلقات من مكة ومنى والمشعر وعرفات وما إلى ذلك، مما يثير لدى من عنده مسكة في فهم هذه الحقائق بأن المقام مقام رشحات، مقام فيوضات، بولايتهم كانت تلك المشاعر، وبهم كانت تلك المظاهر. هذه حقائق نحن نطوي فيها سجلا طويلا وبحثا منيفا حتى نبلغ مجمع البحرين أو نمضي معكم حقبة. إذن في هذا المقام ينبغي الإشارة إلى أن سيرنا وسبرنا فيما نحن فيه له منحا علمي ومزجي أو مزجي من المركب الثلاثي البياني في عرض النص بكلا قسميه، الكتاب بما له والمعصوم بما أفاض. والمركب المزجي الثالث هو إثارة إجمالية لتكتمل الصورة النوعية والفكرة المعنوية، ولذا نستهل جولان النظر في متون النصوص الواردة ابتداء من أكبر وأطول سورة مجيدة بعد الحمد، وهي سورة البقرة الفريدة، وفيها أعظم الكواشف النوعية لحقيقة الولاية كما سترون بأم العين، عين القلب لا عين البصر. ولنشرع في سرد البيان لينكشف الصبح لذي عينين يرى الواحد واحدا لا اثنين. فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان، هناك موارد هامة في بيان المفردة المجيدة الحاوية القيومية القائمة على كل شيء وفيء من الآزال إلى الآباد، وهي الولاية، بدءا من أول سورة من بعد سورة الحمد. وسترون أن هذه الكواشف وهذه الروافع لما في أذهاننا وأوهامنا وما أسقطناه علينا بأيدينا من مضامين ومعاني لا محصل لها إلا بالرجوع إلى أهل الحقيقة. ومن هنا نبدأ في هذا المسار الطويل والبيان الذي لا يقف عند حد في مجال النص، فالطريق طويل والسفر بعيد، بعد السفر وطول الطريق وقلة الزاد، ولكن الزاد إذا كان بين أيدينا ولم نقبل عليه بأرواحنا بعقولنا بتفهمنا بتدبرنا تذكرنا، فإذا لم نقبل عليه بمثل هذه التاءات فإننا لمحرومون، بل نحن محرومون، ولكن بالإقبال فنحن منعمون بهذا النعيم الحق، لأن هذا الكتاب للأسف هجر، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهو مهجور في الصدر الأول، وأدعو الله ألا يكون مهجورا في العجز الآخر من هذه الأمم، لأنه علم أن سيكون أقوام متعمقون في آخر الزمان، فأنزل قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله تعالى مجده إنه عليم بذات الصدور. إذن في هذه الدراسة وفي هذا السير والسبر سينكشف لنا ليس فقط على ما نحن فيه من موضوع لبيان حقيقة الولاية من الناحية المفهومية أو المعنوية أو اللغوية أو الاصطلاحية، بل سيتبين لنا أن المراد بها الحق من خلال عرض القرآن والنص. سينكشف أيضا بأن هناك أنماطا من الدلالات، من العلامات، من البيانات، من الوقائع التاريخية فيما يتعلق بالأديان السابقة وفيما هو مرتبط بخاتم الأديان وخاتمة الرسالات. إذن فلنبدأ من خلال هذا الاستقراء لمفردة وحقيقة الولاية قرآنا، مع النص المعصوم، مع الإثارة الإجمالية، وهذا ما عبرت عنه بالمركب الثلاثي البياني. إذن أول آية نستهل بها هذا المقام هي في سورة البقرة الفريدة، قوله جل قدسه: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تدري كل البيانات اللي استعرضناها في الملف الأول اللغوي والمعنى العام والاصطلاحي ترد إذا لم تأخذ من العين الصافية في دلالة هذه المفردة الزاكية، تأخذ المعنى الواقعي. كل البيانات في الآية الكبرى والبيان الأعظم والمرجع الذي هو ليس فوقه مرجع، وهي آية الولاية، ماذا قرروا؟ بأن الآية ناظرة إلى معنى ومفهوم النصرة، إنما وليكم، إنما هو المراد بها النصرة، نصيركم. وكذلك تفرع على هذا أنهم لما بحثوا موضوع من كنت مولاه قالوا المراد بها النصرة والمحبة. هذه الآية بمقتضى العطف تبين لنا أن هناك معنى، هذا المعنى له إحاطة كلية وحقيقة حاكمة وهي الولاية، وأن هناك مما يترتب على هذه القدرة المطلقة والحقيقة الكاملة الحاكمة يتفرع عليها النصرة بدلالة وما لكم من دون الله من ولي بعد ولا نصير. إذن الولاية مقام والنصرة مقام، وكل منهما يأخذ مساحته بحسب المتعلقات، ما تقتضيه حالة الولاية تظهر، وما يقتضيه حال النصرة حينئذ تظهر هذه النصرة. ومن هنا بمقتضى العطف نفهم أن هناك موضوعين هامين، أحدهما يشير إلى الملك والآخر إلى الملك. وينبغي أن أبين ها هذا المعنى. ما الفرق بين الملك والملك؟ لأنه مرة يوصف بحسب النصوص الحق بأنه مالك، وأخرى يوصف بأنه ملك. فالمالك والملك لهما معنيان بحسب المقتضى والمقتضي للحال. لاحظوا، الملك يعني الحاكمية، الملك بضم الميم، هذا مطلب في غاية الأهمية، لأن التفريعات الآتية والبحوث المتسلسلة القادمة بإذن الله هي تتفرع على مثل هذه البيانات. فالملك يعني الحاكمية والسلطنة الكلية، هذا الملك، بدلالة قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وأما إذن يكون المعنى للملك أي التصرف المطلق، القدرة التامة. وأما الملك بكسر الميم فهو عنوان الملكية للأشياء، مالك الأشياء، هناك بالضم هو الحاكم على الأشياء. فالحاكم عنوان، والمالك للشيء عنوان آخر، وإن كان كلاهما يرجع إلى مقام واحد، ولكن بمقتضى التعلق يكون تارة بنحو الحاكمية، بيان عنوان الحاكمية، وأخرى يبين بعنوان المالكية الكلية، وقد يشتركان في موارد معينة، يكون مالكا ويكون ملكا. ولهذا هناك قراءات بالنسبة إلى مالك يوم الدين، وهناك قراءة مالك يوم الدين. إذن الكون بناء على هذا المعطى القرآني برمته ملك له سبحانه، وهو ملكه أيضا، يعني كل الأشياء مملوكة بحكم الولاية ويتصرف بحكم الولاية. فإذا هو من ناحية الملك والملك يتصرف كيفما شاء جل وعلا. إذا هنا مطلب: من دونه تعالى بحكم الولاية المقررة لن يكون لموجود ولي يتولى جميع شؤونه أو ناصر ينصره ويعينه في أموره إلا الحق. يعني لن يكون من دون الله هناك لا ولي ولا ناصر. ينبغي أن ألاحظ هذه الملاحظة قبل لا أدخل في سياقات ما نحن فيه، في إشارة هامة جدا: ما تقولون في الولاية في الجانب السلبي، السلطنة والتصرف في الجانب السلبي؟ الآن كيف يتصرف زعيم الأبالسة في عالم الإمكان؟ كيف يتصرف؟ هل يتصرف بقدرة ذاتية أم بقدرة إيتائية؟ منح هذه القدرة أو لم يمنح؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك، بمنعتك، بقوتك، مكنه وجعل له ولاية لمن يتولاه بنص القرآن. لاحظوا الآية ماذا تقول في سورة النحل 99-100: إنه ليس له سلطان، يعني ولاية، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذا له ولاية ولا ما له ولاية؟ بهذه الولاية استطاع أن يغرر بهذا الخلق إلا من رحم، فلا بد أن تكون هناك قوة مضادة لهذه القوة مطلقة تامة شاملة أولية آخرية، لأن إبليس لم يكن في زمن من الأزمنة، لم نقل أنه قبل الإسلام كان وبعد الإسلام، كان من يوم أبى السجود وإلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الإشراق، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، هناك يذبح على يدي الموعود الحق صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا كانت له قوة، وهذه القوة هي لم تقيد بزمان ولا مكان، تنبهوا إلى هذه المطالب، نحن في أي عالم، نحن في أي مكان وفي أي مقام، إذا كانت له هذه القدرة ولو على من يتولاه ولو على من يتبعه كانت غير مقيدة لا بزمان لا بمكان، لا محدودة لا معدودة، وإنما مفتوحة، بدليل أنه يستطيع أن يغري ويغوي من شاء ممن تبعه. إذا له هذه الولاية فلا بد أن تقابلها ولاية كلية دائمة مهيمنة مسيطرة، حتى يكون العدل في هذا العالم. وإلا لو أطلق العنان لهذه السلطنة الإبليسية ما بقي أحد، لابد أن تقابلها السلطنة الإلهية حتى يكون هناك عدل في مقام هذا الكون الوجودي وهذا الإمكان في عالمنا. الآن سؤال، هل أنه يستطيع أن يطوي الأراضين أم لا؟ إبليس ومن معه، الشياطين ومن كانوا، هل أن لهم هذه القدرة في التصرف في مشارق الأرض ومغاربها وعلى كل نفس ونفس، بل وعلى كل إضمار ومضمر، وما كان وما يكون، بحيث لم يقيد في أمة ولم يكن في شعب ولا في ما كان ولا في من يكون ولا في من هو كائن؟ قدرة سيالة، سلطنة مشرعة مفتوحة على المشارق والمغارب، ويتحول فيما كان فيه من أدنى طرفة عين. إذا كانت هذه القوة والمكنة مقررة لعدو الله ولمن كان قد أبى وامتنع وكفر، فكيف في مقام القوة المقابلة في النقطة المقابلة لهذا المقام الإبليسي؟ لابد أن تكون هناك قوة أيضا تجول وتصول لتدفع سطوته وتكبح جماحه حتى يتساوى الأمر وتبلغ الحجة مبلغها. وعلى هذا الأساس نقول بأن القرآن لما يقرر إنما سلطانه، قرر له السلطنة، ولكن في من هو قد أقبل عليه وأدبر عن مقام السلطنة الكلية الإلهية، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم والذين هم به مشركون. إذن من هنا نفهم ونحن في هذا المقام الدقيق العميق أن القرآن لما يطرح موضوع ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، إذن الولاية لها معناها الذي لا يحد ولا يعد ولا يجس ولا يحس ولا يدرك بالحواس الخمس. أما في مقابل النصرة، النصرة شأن من الشؤون المتعلقة بمقتضيات الأحوال والوقائع والأحداث، لأن قد تكون وقد لا تكون، قد ينصر وقد لا ينصر. أما الولاية لا يقال قد وقد، الولاية حتى على زعيم الأبالسة، حتى على من تلبس بلباسه وباض في صدره وفرخ ونطق بلسانه ونظر بعينه، كل هؤلاء تحت الهيمنة. إذن لابد أن نلاحظ هذه الخصوصيات لنعرف بأن هذه المفردة هي الميزان الأوفى والأعلى في هذا المقام الذي نحن فيه. لاحظوا في النص المجيد وفيه إشارة رمزية في هذا النص الوارد عن الإمام محمد بن علي عليهما السلام وعن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. ماذا قال؟ ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وآله أن الله له ملك السماوات والأرض؟ تنبهوا للنص وتفهموا معاريض الكلمات. إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، هذا ميزان الفقاهة على ضوء الرواية وبمعايير النص الروائي. الفقاهة الحقيقية، هناك فقاهة لفظية صلاحية صورية، وهناك فقاهة حقيقية واقعية معنوية، وهي تقوم على أساس معرفة معاريض كلماتهم. لا نعد الرجل منكم فقيها، منكم أيا كنتم ومهما وفي أي موقع كنتم، لا نعدكم في عداد الفقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. والمعاريض أي السعة بما يطلق عليه عرفاء المعرفة، أو في هذا المقام يقولون المراد بالمعاريض المقام الكلي السعي، مو الكلي المفهومي المنطقي، الكلي السعي يعني الذي يسع كل شيء. هذا المفهوم عجيب، مو مفهوم بالمعنى المتخيل والمتصور، لا بالحقيقة والواقع. قال فهو يملكها بقدرته ويصرفها بحسب مشيته، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. ثم قال وما لكم يا معشر اليهود والمكذبين بمحمد صلى الله عليه وآله والجاحدين لأن الآيات في سياق مقام الناسخ. قال ما لكم من دون الله، دون الله أي سوى الله، من ولي يلي مصالحكم. تنبهوا، إن لم يلي لكم ربكم المصالح، يعني ليس لكم من يلي مصالحكم. من يلي مصالحكم؟ من كتب عليكم النوم والقيام والحركة وما إلى ذلك؟ كل هذا إنما بمقتضى مفهوم حقيقة الولاية المتصرف على الأنفاس والأنفس، بها نفسها تحقق عنوان السعة الكلية، ولا نصير ينصركم من دون الله. إذن النصرة في مقام إفلاح مجموعة أو إقحاح مجموعة في جانب أو ما إلى ذلك، فيدفع عنكم عذابه. عن الإمام العسكري سلام الله عليه قال أيضا: الإمام هو الذي ينقل بحكم كونه من أحفاد الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا، قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فإنه قدير يقدر على النسخ وغيره. ألم تعلم يا محمد أن الله له ملك السماوات والأرض، وهو العالم بتدبيرها ومصالحها، فهو يدبركم بعلمه. وما لكم، تنبه، وما لكم من دون الله من ولي. من هو الولي؟ الذي يلي صلاحكم، إذ كان العالم بالمصالح، أو العالم بالمصالح، بالدقة أقراها، إذ كان العالم بالمصالح هو الله عز وجل دون غيره. ولا نصير، وما لكم من ناصر ينصركم من مكروه، إن أراد الله إنزاله بكم أو عقاب إن أراد إحلاله بكم. انتهى النص. هنا بالنظرة الدقيقة والبصيرة العميقة ينكشف لذي مسك ودربة بأن موضوع الولاية هو العنوان الكلي السعي، تنبهوا، مو عنوان مفهومي. يعني الآن عندنا في المنطق هناك كلي وجزئي، ما ينطبق على الأفراد، هنا يراد به الحقيقة الوجودية السعية الشاملة التي لا يكون شيء ولا في إلا تحتها وهي ناظرة إليه. إذن من هنا نستكشف حقيقة هامة جدا، وهي أن العطف بالنسبة إلى النصرة على الولاية يقتضي التغاير المعنوي الدقيق، لأن قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وإن كان كلاهما يرجع إلى أصل واحد وحاكم واحد. هذا أيضا هناك نص عطف عليه، وهو في الآية 120: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الكلام هو الكلام فيما سبق بما بيناه وأصلناه من أن هناك عنوانين، وكل منهما يأخذ مساحته بحسب الاقتضاء والمقتضي له. أيضا هنا مطالب في غاية الأهمية أشار إليها الشيخ المعاصر، وهو من أجلاء هذه العلم وهذه الحرفة المعنوية، أو قل الدربة الواقعية، وهو الشيخ الجوادي الآملي حفظه الله تعالى. قال: اختلاف الولاية عن النصرة في ماذا؟ مرة يضرب مثلا بالنسبة إلى الفاقد للأهلية أو الطفل الصغير، فإن لأبيه ولاية عليه، وإن لم يكن له أب فيكون الحاكم الشرعي الأعلى له الولاية عليه، فيقوم بتولي أموره وشؤونه حتى يبلغ، ثم إذا بلغ يكون هناك مزج بين الولاية وبين النصرة، فيعينه ينصره يمده وما إلى ذلك. إذن هناك ولاية تقوم بهذه العناية، نشأة الإنسان، كون الإيجاد وما إلى ذلك من تفرعات، هذه تحت الولاية. ثم بعد ذلك تأتي الحالة التي لا تنفصل عن الولاية لكنها محدودة بحدود المتعلق من مقتضيات الحوادث والوقع، فتكون النصرة. إذن لابد أن نلاحظ العمق في قضية إنما وليكم من كنت مولاه، لا يمكن حصر المعنى على النصرة أو المحبة أبدا، خلاف القرآن، خلاف هذه الآيات العجيبة. الآية الثالثة، وها هنا بحث تخضع له رقاب هذا الخلق بالنسبة للآية. شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ماذا تقولون في هذه؟ يصر جملة من المفسرين وكأنه عن سابق قصد أن التولي هنا بمعنى الإعراض والانصراف، ولكن وقف أمام هؤلاء وقفة شماء كصاحب آلاء الرحمن محمد جواد البلاغي. البلاغي وقف وقفة رحمه الله، قال بأن التولي هنا بمعنى الولاية والتصرف. هم يريدون أن يقولون بأن هذه الآية إذا تولى يعني إذا أعرض وانصرف راح أفسد. شون يفسد؟ شون عنده قدرة يهلك الحرث والنسل؟ شون يفسد إذا ما تكون عنده أدوات تمكنه من الإفساد من الإهلاك؟ يقول القرآن ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى يعني صاحب، صار صاحب مكنة ولو محدودة لكنها تؤدي، هذه المكنة المقدرة المحددة شنو تأتي؟ تأتي بالإفساد وتأتي بإهلاك الحرث والنسل. إذن لماذا نصرف المعنى الواقعي لكلمة تولى، تولي، إلى معنى غير المراد منه في الحقيقة؟ لماذا نصرف هذه حتى لا تفسر الولاية والتولي بالمعنى الحاكم المحيط الناظر الحاضر كل هذا المقام؟ لاحظوا الآية، وإذا تولى، تولى يعني شنو؟ مو أعرض. زي إذا واحد أعرض لا عنده مكنة لا عنده قدرة، شون يفسد في الأرض؟ شون يهلك الحرث والنسل؟ مضافا إلى أن النص، تدرون ماذا يعني بالحرث الواردة عن المعصوم؟ الحرث شنو المراد به؟ والنسل شنو المراد به؟ في الروايات الواردة عن المعصومين الحرث هو الدين والنسل هو الناس، يتلف الدين ومن يتدين به أو لم يتدين به. سؤال، لماذا يفسد؟ هنا بيان أرجو أن تتوجهوا إليه في غضون 5 دقائق مو أكثر. لماذا إذا تولى سعى في الأرض الفساد والإهلاك للحرث والناسل. لماذا؟ تدرون لماذا؟ هذا المطلب قلت في 5 دقائق إن شاء الله حتى نختم. لاحظوا هذا العنوان لما يكون متقمصا ومتصفا بوهمه أنه صار صاحب قوة ومكنة فيريد الانفراد ويكون فردا لا ثانية له، فينفرد بمقام الفرد الواحد. احنا في عصرنا اللي كنا فيه في ايام 70s, 80s, 90s كان يعبر عن الهالك المجرم الاول في تاريخ هذا العصر صدام حسين لعنه الله، كان يعبر عنه بقائد الضرورة. تدرون شنو معنى قائد الضرورة؟ يعني أن الوجوب الكوني، مو الوجوب الشرعي الاعتباري، لا، الوجوب الكوني يقتضي أن يكون هو الواحد المنفرد المتفرد الذي لا نظير له ولا كفء ولا شبه ولا مثل. هذه الحق. القرآن يريد أن يشير إلى هذا، بأنه إذا تسنم مقاما أو تزعم أمة ليش يفسد فيها؟ ليش يهلك الحرث والنسل؟ ليش يهلك الحرث والنسل؟ ليش؟ أنت الآن حاكم تمام ومتمكن من كل شيء، لماذا تفسد ولماذا تهلك؟ لأنه طمعا في تقمص أنا لا غير. هذا الذي يريد أن يقول بأن هذا التولي لا يكون إلا لمن نص عليه الحق حقا، وأنه لا يثنى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما من أراد أن يجعل متقمصا هذا المقام فإنه سينفلت إفسادا في الأرض وإهلاكا، إلا إذا كان في هذا السياق أنه كان في طريقه إلى الله، كان في طريقه إلى رسول الله، وأنه يرجو أن يكون ما صدر من الله ومن رسوله وأوليائه عنوانا له في حياته ومساره، فهذا يريد أن يحكم قبضة العدل في مجتمعه. أما الكلام هنا، هذا الذي تولى قال سعى في الأرض، مو في البلد، مو في المدينة، مو في القرية، سعى في الأرض، لأنه لا يريد أن يكون أنا إلا أنا، إنما أتيته على علم عندي. شنو صارت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إذن هنا في هذا المقام عندنا مطالب في غاية الأهمية، وأنها تشير إلى أن هؤلاء إنما يسعون من الناحية العلمية إتلاف العقول، من الناحية العملية تخدير الأبدان. فإذا أتلفت الجوانح وهشمت الجوارح فستبقى هياكل، ويكون أنا قد برزت إلى هذا العالم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه المضامين العالية والمعاني السامية إنما أشرت لها لبيان هذه الحقيقة، وهي ختام المجلس عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله ويهلك الحرث والناسل، قال: الناسل هم الذرية والحرث الزرع. هذا بيان في المرحلة الأولى. ثم يأتي صادق العترة صلوات الله عليه وعليهم قال: إن الحرث في هذا الموضع الدين، والناسل الناس. إذن هؤلاء لماذا إذا تولى سعى بظلمه وسوء سريرته كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن في المحصلة ماذا نقول؟ ينبغي استقراء هذا العنوان الأعلائي الفوقاني الذي يكون لمن كان أو يكون إليه في شؤونه، في تقييمه، في تحليله، فيما كان بين يديه من كل ما ورد من النصوص الإنجيلية أو التوراتية أو الزبورية أو الفرقانية أو القرآنية، أن ترجع كلها بتمامها برمتها بقضها وقضيضها إلى هذا الفوق الأعلائي وهو الولاية الكلية. وسيأتي المزيد، هذا إنما هو فيض وإنما هو قطرات من فيض أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذن نحن في هذا المقام نريد أن نرجع إلى أصل الأصول الكلية وإلى الخطوط الأساسية التي بينها أصحاب الرسائل والرسالات، أصحاب الدين والديانات، النبوة والنبوات. ماذا كانت رسالتهم وعلى ما كلها كانت تشير إلى هذه الولاية الكلية الإلهية الأزلية السرمدية التي لا تحد ولا تعد ولا تجس ولا تحس ولا تلمس ولا إلى آخره. إذن نحن في مقام، الطريق طويل، من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر، أعاننا الله وإياكم على ما يرضيه وجنبنا وإياكم معاصيه. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من تنبه. هذا كلام الإمام رضا عليه السلام بعد أن ذكر الأسماء الستة أو الأسماء الست، بعد أن ذكرها ماذا قال سلام الله عليه؟ صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.